الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم، وصلنا إلى الحديث 24. قال عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال، معنى ده حديث قدسي يعني، تمام؟ إذا قال الله تعالى، أو قال الله تبارك وتعالى، أو فيما يرويها عن ربه عز وجل، يبقى حديث قدسي. فده معنى أنه إيه حديث قدسي، يعني داخل إحنا معنا أحاديث نبوية، معنا القرآن وفي أحاديث نبوية وفي أحاديث قدسية، تمام. والأحاديث القدسية بتأتي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، نفس طريق الأحاديث النبوية، إلا أن الفارق أنه بيعزوها إلى الله سبحانه وتعالى، وبعضهم لا هي من الوحي. طب ما هي السنة وحي، لأن السنة إن هو إلا وحي يوحى، يعني السنة في النهاية النبي ما بيجيبش من دماغه. لا، شوف الأحاديث القدسية غالبها ليس فيها زي ما تقول أحكام، أنت لو تأملتها هي ليست كثيرة، يعني ممكن يعني تطلع لها حوالي 100 حديث ولا شيء، يعني لو صحت 100، تمام. هي من ناحية المجموع ممكن يكون 200-300 حديث، لكن ربما لا يصح منها إلا في حدود 100 بالكاد، تمام. غالبها ليس فيها أحكام، إلا نقول كلها غالبها فيها نوع من الترقيق، كما سترى هذا الحديث كله شوف على طوله، لكن ليس في ظاهره أنه يتكلم على حكم من الأحكام، فغالبها نوع من الترقيق ونوع من الإيه، نوع من الوعظ والعظة والترغيب والترهيب، تمام. بعض العلماء أو جمهر منهم يفرقون بينه وبين القرآن بأنه طيب ده كلام لله وده كلام لله. يقولون أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من عند النبي، ده من ضمن التفريقات. لكن طبعا القرآن لفظ ومعناه حرف حرف من عند الله سبحانه وتعالى، تكلم به وإيه ونزل به جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. علشان كده الحديث القدسي لا يتعبد بألفاظه ولا يقرأ في الصلاة، يعني ما ينفعش نحن نقرأه في الصلاة، وليس كالقرآن يتعبد بمجرد التلاوة، يعني القرآن يتعبد بمجرد التلاوة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والأجور المعروفة اللي هي وردت في فضل القرآن. أما الحديث القدسي فليس له نفس الأحكام، إنما أحكامه شبيهة بأحكام الأحاديث النبوية، تمام. وبيروى في كتب السنة زي ما بتروى بقية الكتب، إلا أن بعض العلماء أفردوا بمؤلف، يعني في عدة مؤلفات في الأحاديث القدسية، يمكن أشار الأحاديث القدسية للمناوي ولعلامة اسمه محمد المدني، كتير منها يعني بيحاول يجمعوها، لكن كما هي العادة انه بيفوت عليه مجموعة كبيرة، تمام. واعتقد في من عمل صحيح الحديث القدسية، اعتقد سليم الهلالي او غيره، بس ما طلعتش عليه. شفته عندك كم حجمه؟ 200 حديث. طلع صحيحة من المفترض نعم. نفس الشيء اصلا هتخضع لقواعد الجرح والتعديل، نفس الشيء، وده في راوي ضعيف، ده في راوي صحيح، وفيها موضوعات، وفي موضوعات زي مثلا ما وسعني ارضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن، ده لا اصل له. مثلا ايش تاني؟ يا عبدي اطعني، تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون، ده مشهور عند الصوفية، هو موضوع انه كذب، يعني كيف تقول للشيء يكون فيكون؟ يعني ما بقول لك الصوفية عندهم غلو في هذا الجانب، في جانب الاولياء والكرامات والولاية، فيشتي يجعلوا للولي كأنه اله، ولذلك عندهم ان بعض الاولياء يتحكم في الجنة او يتحكم في النار، او يقول لك اضع قدمي على النار، ما ادري ينسبوها الى ابي يزيد البسطامي وغيرها، فكل ده خرافات، يعني كل ده خرافات، فهم يتوسعون في هذا الجانب حتى ان هم يعني يجعلون الولي اشبه بان يكون الها، في مقابل الشيعة الرافضة الائمة، يعني كل واحد معاه الصوفية بيحاولوا ينزعوا أشياء خاصة بالله سبحانه وتعالى ويجعلوها للأولياء تمام وأصحاب الكرامات المدعاه، وبعكسهم وفي الجانب الآخر الشيعة الرافضة بيجعل أمتهم الاثنى عشر برضو مكانة ومنزلة تكاد لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ونحن أهل السنة لا ندعي تلك المنزلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، المرتبة اللي هي وصلها الصوفية للأولياء نحن لا ندعيها للنبي أنه يتحكم في الجنة أو يضع قدمه على النار أو شيء من هذا القبيل اللي هم بيدعوه لأبي يزيد البسطامي أو غيره من من الصوفية، ولا بندعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وأنه لا يسهى ولا يغفل كما تدعي الجعفرية لأمتهم الإثنى عشرية. لكن احنا لا نقول في النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد في الكتاب أو في السنة، ونقف عند تلك الحدود. تمام؟ واضح؟ من الصوفية ولا الجعفرية؟ لا هذا في العراق، في اللي هو في سم في اسمها ايش سامراء، سامراء اللي هي سرة من رأى. ايوه هم كان معهم مقام تمام على اساس ان ده مقام محمد ابن الحسن العسكري اللي هو المهدي القائم صاحب الحجة عندهم تمام، وبعدين لما فجرت الحق دي. والعجيب اللي بتعجب منه ان سامراء على حسب ما اعرف غالب اهلها سنة، وان الوقف هذا تبع السنة، يعني المسجد هذا تبع الوقف السني. ما ادري، يعني المفروض ان هو السرداب هنا، السرداب موجود في الايه موجود هنا يخرجه في ايامه ولا بعد ما ادري. انا اعتقد قد تكون لما ضربت القبة انه الشيعة ربما غرضهم ان ينقلوا الوقف هذا اليهم، فعاوزين يتهموهم انهم غير محافظين عليه يعني تمام، فالظاهر ممكن يكونوا ضربوه، والله اعلم مين اللي ضربوا، لكن في النهاية انا اعتقد كده يعني ان هم لان بعدها هم طالبوا بنقل الوقف اليهم، واعتقد انها هي المسألة غلط يعني لانهم يتنافسون على على الزلط، لان تلك القبور هي تأتي بزلط كتير، زلط خيرات ما يعني لا يتوقع، يعني لا يتخيله فعلا الانسان، لان وازيد هؤلاء يعني انت في معاهم قناة اسمها الانوار، كل ما تفتحها معاهم احتفالات، معاهم مدري ايش، ما والله تشوفهم كأنه حج، يعني اذكر جايب في ساحة ضخمة هكذا مليانة بتمشي بيمشي الناس زي ما يمشي الحجاج يدهفوا بعض، ها والله كأنك في الطواف او السعي، وما انها ساحة كبيرة جدا يعني خارج المسجد، ما ادري ده في عيد الحسين، ومعاهم كل يوم معاهم حاجة، ما تفتح لمعاهم لطمية ولا مدري ايش واحتفالات وموت فاطمة وميلاد فاطمة وموت الحسين وميلاد الحسين وموت زين العابدين وسم يوم ثم الحسن ويوم مدري ايش والمهدي حتى له ميلاد تمام، باقي يفعلوا له موت تمام، المهم شغلة عزم الله منها والحمد لله على نعمة الاسلام. تقريب مش هو تحس انه دين تاني. نعم كيف ايش ايوه
في جناح الرأس.
إيه. أنا يا ملخص.
ممكن
يغير
مكانه.
ها. يتغير. يمكن يخرج من أي مكان. ومع سرديب.
تعود على
السرداب. إيه من سرداب لسرداب. صح. ممكن نرجع بيه طلع من حضرموت. اللي هم. صحيح. صحيح. هو شوف عشان كده الشغلة دي على رأسها عبد الله بن سبأ اللي هو كان يهوديين من يهود اليمن، فعبد الله بن سبأ أراد يخرب الإسلام بنفس طريقة ما خربت به النصرانية، لأنه أيضا في اللي هو اسمه إيش في النصرانية بولس هذا خرب النصرانية وحرفها وادعى صحبة المسيح وفعل فيها أفاعيل حتى حرفت وخرجت عن المنهجية اللي جاء بها المسيح. ف فهي دي قاعدة صحيح، ان الان علشان تضرب الشيء تضربه من داخله، تدعي انك منه. فهذا عبد الله بن سبا ادعى الاسلام، وبعدين بدأ ايه يخرب، حتى ادعى في ألوهية علي بن ابي طالب وغيرها من الايه من تلك الاشياء في ايام علي، وكاد ان يحرقه، لكن هرب الايه الخبيث، وكان له دور خبيث في مسألة الفتنة اللي وقعت في ايه في 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 قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وغيرها من الفتن، وبدأت أسس الايه أسس التشيع والرد وكلام زي كده. ولذلك أهل السنة يقولون لهم إنهم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، تمام. فالحمد لله على نعمة الإسلام، يعني إنها لأن بعض الأحيان أنت ترى تلك الأشياء تقول الكافر كيف عندما يرى تلك الأشياء، يعني هيقول لك إن الكفر على كده أحسن من الخرافات دي. صحيح صحيح، لأنها أي عقل يعني في نوع من النضج لا يتقبل تلك الخرافات والايه وهذه المهازل يعني. لكن الحمد لله دين الاسلام هو صافي من الايه من تلك الخرافات، سواء من الخرافات الصوفيه اللي ينتسبون او يدخلون مع اهل السنه، او خرافات الرافضه اللي هم بيطعنوا في الصحابه، نسال الله السلامه. الحديث 24 عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل انه قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر الإبرة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك أي ليس خيرا فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواة سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الذر، وفي آخره قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولاني اللي هو أحد رواته إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، يعني تعظيما خضوعا للإيه لهذا الكلام الكريم. وخرجه مسلم أيضا من رواة قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي الذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسقه بلفظه، ولكنه قال وساق الحديث بنحو سياق أبي إدريس وحديث أبي إدريس أتم، يعني ما جابش نفس الألفاظ لكن أشار إليها فقط إنها إيه تختلف قليلا من إيه من تلك الرواية. وخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من رواة شهر بن حوشب، شهر في ضعف، عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي الذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم، وكلكم مذنب إلا من عافيت، فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة واستغفرني غفرت له ولا أبالي، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أبقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعير واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه، لأن الإبرة لما توضع في البحر ما تطلعش بشيء لأنها ناعمة مصقولة، ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، عطائي كلام يعني بمجرد الكلمة كن فيكون، وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون، وهذا لفظ الترمذي. وقال حديث حسن، قال عندي في الحاشية لأن أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وقد اختلف فيه على شهر ابن حوشب، لأن شهر ابن حوشب في ضعف، راجع العلل لابن أبي حاتم والدارقطني، يعني في ضعف يسير يعني. وخرجه الطبراني بمعنى من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أسنابه ضعيف. وحديث أبي ذر قال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام، يعني أشرف حديث رواه أهل الشام. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أنه منع نفسه من الظلم لعباده، يعني مع قدرته عليه تنزها وتعظما سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وما أنا بالظلام للعبيد، وقال وما الله يريد ظلما للعباد، وقال وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال وما ربك بالظلام للعبيد، وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، والهضم أن ينقص من جزاء حسناته، والظلم أن يعاقب بذنوب غيره، ومثل هذا كثير في القرآن، اللي هو نفي الظلم، وهو مما يدل على أن الله قادر على الظلم ولكنه لا يفعله فضلا منه وجودا وكرما. هو بيرد على بعض المعتزلة أو غيرهم على أنه غير قادر على الظلم أساسا يعني، لكن بيقول لا أن الله قادر، لكن هو يتركه سبحانه وتعالى عدلا وفضلا منه سبحانه وتعالى، وهو مما يدل على أن الله قادر على الظلم ولكنه لا يفعله فضلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده. وقد فسر كثير من العلماء الظلم، إيش بقى تعريف الظلم؟ بأنه وضع الأشياء في غير موضعها، حط الشيء في غير مكانه. يعني أنت الآن مثلا عندما يأتي الكفار ويعبدون الصنم من دون الله، أو يعبدون شخصا من دون الله، يعبدون عيسى بن مريم، فده ظلم، أكبر ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ليش؟ لأنه يعني أكبر إساءة أنك تضع المخلوق في مكانة الخالق سبحانه وتعالى، يبقى ده وضع الشيء في غير موضعه. كذلك أنت لما تأتي تضع موظف مثلا في غير مكانه، هو غير مؤهل لشيء، وأنت تضعه مجاملة أو لرشوة، فده ظلم أيضا لأنك وضعته في غير مكانه، وده بيسبب الإفساد الحاصل في العالم كله. يعني هو سبب الفساد في العالم كله إيش؟ وضع الشيء في غير مكانه. ها؟ أي هو شوف في كل الأعمال وكل أعمال العالم سبب الفساد كله فيها وضع الشيء في غير موضعه، انك تحط ده في غير ايه، في غير مكانه. مثلا تستعمل القوة في غير موضعها، الامة العربية والعالم كله، والعالم كله تمام، والعالم كله، انك ايه وضع الامور في غير نصابها وفي غير مكانها ادى الى الفساد العريض الحاصل في العالم كله، ادى الى المشاكل والحروب وغيرها، كل ده في العالم كله. قال واما ما بانه وضع الشيء في غير موضعه، واما من فسره بالتصرف في ملك الغير بغير اذنه، ده تعريف اخر، كانه في تعريف للظلم بانه وضع الاشياء في غير ما وضعها، تفسير اخر بالتصرف في ملك الغير بغير اذنه. وقد نقل نحو عن اياس بن معاويه وغيره فانهم يقولون ان الظلم مستحيل عليه، يقولون على الله، وغير متصور في حقه، لان كل ما يفعله فهو تصرف في ملكه. يعني اللي فسروه كده فبيقولوا الان والتصرف في ملك الغير بغير إذنه، فبالنسبة لله ما فيش حاجة اسمها ظلم، يعني على التعريف ده ما فيش شيء اسمه ظلم. ليش؟ لأنه كله ملكه، فبالتالي لا يمكن أن يتصرف في شيء ويكون خارجا عن ملكه، لأن جميع المخلوقات هي ملك له. ولكن كأن المصنف بيشير إلى أن التعريف الأول هو المختار، اللي هو الإيه؟ أن وضع الأشياء في غير موضعها. قال لأن كل ما فعله فهو تصرف في ملكه. وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلي لعمران بن حسين حين سأله عن القدر. وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي أنه سمع أبي ابن كعب يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، وأنه أتى ابن مسعود فقال له مثل ذلك، ثم أتى زيد بن ثابت فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، كما يقول في الحاشية عندي أخرجه أبو داود وابن ماجه. وفي هذا الحديث نظر، يعني نوع من الضعف. ووهب بن خالد أحد الرواه، اللي هو رواه عن ابن الديلمي، ليس بالذاك المشهور بالعلم، كأنه في نوع من الوهن يعني. وقد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه، فيكون غير ظالم لهم حينئذ. وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى، كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله، لا يوصف بأفعال عباده، فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته، وهو لا يوصف بشيء منها، إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله، والله أعلم. وقوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني أنه تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا، وهو نوعان: أحدهما ظلم النفس، وأعظمه الشرك، كما قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألهه فوضع الأشياء في غير موضعها. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر، ده النوع الأول. والثاني ظلم العبد لغيره، وهو المذكور في هذا الحديث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وروي عنه أنه خطب بذلك في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي اليوم الثاني من أيام التشريق. وفي رواية ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لا، أخرجه أحمد. وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفيهما أي في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يعني أخذها خطة واحدة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. قوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله عز وجل في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة الذنوب أو بقته خطاياه في الآخرة. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومثل هذا كثير في القرآن، وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقال: وما من دابة في الأرض ولا في الأرض إلا على الله رزقها، وقال حاكيا عن آدم وزوجه أنهما قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وعن نوح عليه السلام أنه قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقد استدل إبراهيم الخليل عليه السلام بتفرد الله بهذه الأمور على أنه لا إله غيره وأن كل ما أشرك معه باطل، فقال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان دي صفة الإله، يعني اللي يعبد، اللي بيفعل تلك الأفعال، والذي لا يفعلها فهو عاجز لا يستحق العبادة. فإبراهيم بيستدل بأنه من اللي بيهديني، من اللي بيرزقني، من اللي بيعطيني؟ الله، فهو لا أعبده. فإن من تفرد بخلق العبد وبهدايته وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنيا وبمغفرة ذنوبه في الآخرة مستحق أن يتفرد بالإلهية والعبادة، أو الألوهية والعبادة والسؤال والتضرع. عند الإلهية أن يتفرد، وممكن لعلها يفرد بس مكتوبة عندي يتفرد. مستحق أن يتفرد بالإلهية والعبادة والسؤال والتضرع إليه والاستكانة له. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل ذلك من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميعا مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة. وفي الحديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. يعني هو مراد أنه لا يستحي العبد أن يسأل من الله سبحانه وتعالى، لأن بعضهم يفتكر أن الأمر الدنيوي أنه لا يسأل من الله أو يستحي يسأل الله سبحانه وتعالى، لكن لا منع الإنسان يسأل الله كل شيء. نعم ها ها، ده جانب آخر، لكن المقصود أنه لا يستحي من سؤال الله عز وجل شيئا. ها كان في زمانهم صح. وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلى فشاته. وفي الإسرائيليات أن موسى عليه السلام قال: يا رب إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك. قال: سلني حتى ملح عجينك وعلف حمارك. طبعا في الإسرائيليات، فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيه وافتقاره إلى الله، وذلك يحبه الله. وكان بعض السلف يستحي من الله أن يسأله شيئا من مصالح الدنيا، والاقتداء بالسنة أولى. السنة فيها إيه؟ سواء دين أو دنيا. وقول كلكم ضال إلا من هديته، قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية: مسلمين، فاجتالتهم الشياطين، يعني لعبت بهم. فهنا بيقول كلكم ضال إلا من هديته، وهنا بيقول إن الشياطين هي اللي إيه؟ اللي أضلتهم. وليس كذلك، أي ليس هناك تعارض، فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، وعلى قبول الإسلام والميل إليه دون غيره، والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة. بالقوة يعني يقصد إن إيه؟ ليس بالفعل، ولكن هيئهم داخلهم، أعطاهم من الإيه؟ من القدرة والعقل ما والفطرة ما يجعلهم قابلين لإيه؟ لدين الإسلام. ولكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل أو من تعلم الإسلام، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا، كما قال الله عز وجل: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة. ضالا مش معنى أنك بتعبد الأصنام، لكن ضالا يعني ما انتش عارف الهدى، اللي هو اللي مش عارف الهدى يسمى ضال، يعني ما انتش عارف الطريق إليه، ما انتش عارف الصلاة والصيام اللي هو علمهم إياه، فده سماه ضلال، وليس معنى أنه كان بيعبد أصنام أو شيء. والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق مهيئ، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة، يعني بعد ما كان فيه القدرة على الإيه، فده يسمى مهتدي بالقوة، يعني عنده القدرة على الهداية، وبعدين لما يهتدي فعلا يبقى مهتدي بالفعل، يعني يمارس الهداية. بعد أن كان مهتديا فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة، وإن خذله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وأما سؤال المؤمن من الله الهداية فإن الهداية نوعان: هداية مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن. ومن هنا يأتي السؤال: ليش احنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم مع ان المفروض احنا مسلمون وعلى الصراط المستقيم؟ وانما فيقول ان الهداية نوعان: هداية مجملة اللي هي الحمد لله نحن فيها، ولكن هداية تفصيلية ان انت تهتدي للحق في كل مسألة وتستقيم عليها وتموت عليها، فده اللي احنا بنسأله لله سبحانه وتعالى، ما بنسألش ان يجعلنا مسلمين، نحن مسلمون والحمد لله، لكن بنسأله اهدنا الصراط المستقيم الى هداية تفريعات هذا الصراط بما فيها من العلم به والعمل عليه والتثبيت به الى يوم الممات، فده ليس متناقضا يعني. لا لا لا، الصراط المستقيم هنا هو المقصود بالإسلام وتفاصيله المتعددة والموت على إيه؟ على ذلك. ومن سار على الصراط ده في الدنيا سيسير على الصراط الآخر في الآخرة إن شاء الله تعالى، بحسب استقامته في الدنيا هيستقيم على الصراط وينجو على الصراط، هي نفسها يعني. قال: وأما سؤال المؤمن من الله الهداية فإن الهداية نوعان، هداية مجملة اللي احنا فيها وهي الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن، ما يقصد المسلم يعني، وهداية مفصلة دي اللي نسأل الله أن يمدنا من فضله بها، وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك، إنك بقى تتفقه في الدين وتعرف تفاصيل الأمور في كل مسألة وتعمل بها وتثبت عليها حتى لقاء الله، هو ده اللي بيتنافس فيه المسلمون. وإلا فالمسلمون حاصل معهم الصراط المستقيم المجمل، يعني كل مسلم فقد اهتدى بالإسلام إلى الصراط المستقيم، لكن بقى في تنافس كبير في معرفة تفاصيل وعلم بالصراط المستقيم وتفاصيله والوقوف عليها والعمل بها والدعوة إليها والموت عليها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع لنا من رزقه. قال: وأما سؤال المؤمن من الله الهداية فإن الهداية نوعان، هداية مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان ويحصل للمؤمن، وهداية مفصلة وهدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وعنته على فعل ذلك، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا، ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله اهدنا الصراط المستقيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بالليل اهدني، وهو النبي، لما اختلف فيه من الحق، بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، ولهذا يشمت العاطف فيقال له يرحمك الله فيقول يهديكم الله، بعضهم بيزعل من يهديكم الله، ما قالوا هدانا الله يعني احنا نصارى، ايوة يهديك الله بتفاصيل الايمان، كلنا محتاجين الى الهدى، وإلا ليش انت بتجلس في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، هي نفسها يعني ما فيهاش حاجة، كما جاءت السنة بذلك. وان انكره من انكره من فقهاء العراق ظنا منهم ان المسلم لا يحتاج ان يدعى له بالهدى، وخلفهم جمهور العلماء اتباعا للسنة في ذلك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله السداد والهدى، وعلم الحسن أن يقول في قنوط الوتر اللهم اهدني في من هديت. وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة، لأن الهمزة والسين والتاء للطلب، والعبد أحوج شيء إليه لأنه يخطئ بالليل والنهار، وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما. وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وخرج البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وخرجه النسائي وابن ماجة ولفظهما إني لا أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. وخرج مسلم من حديث الأغر المزني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وخرجه النسائي ولفظه يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروا فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة. وخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة قال كان في لساني ضرب على أهلي، ضرب يعني طويل، لساني طويل يعني أشتم أو شيء من هذا القبيل، ضرب على أهلي لم أعده إلى غيره، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من الاستغفار يا حذيفة، إني لا أستغفر الله كل يوم 100 مرة. ومن حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أستغفر الله كل يوم 100 مرة وأتوب إليه. وخرج النسائي نعم
يعني ما يتركش الضرب
كأنه أيوة يعني كأنه غصب عنه وأنه إيه مغلوب عليه من ساعات واحد لسانه كده يعني، فالنبي أرشده إلى معالجة اللي هي الاستغفار، يعني كل ما يقع منك شيء أنت بتستغفر فإن شاء الله إيه يذهب يعني. قال وخرج النسائي من حديث أبي موسى قال كنا جلوسا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله 100 مرة. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عمر قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. ده مما يدل على أنه بيقولها بصوت مسموع يعني في وسط الكلام الظاهر أو كل شوية يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، وبعدين يتكلم أو شيء وبعدين يذكر مرة أخرى. فالظاهم إيه كانوا يجلسوا يعدوها. وخرج النسائي من حديث أبي هريرة قال لم أرى أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج الإمام أحمد من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. وسنذكر بقية الكلام في الاستغفار فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقولوا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني أن العبادة لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد لا حاجة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرروا بمعاصيهم وإنما هم يتضررون بها. قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، وقال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته من يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقال الله عز وجل وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال حاكٍ عن موسى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والمعنى أنه تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه كما أنه يكره منهم أن يعصوه، ولهذا يفرح بتوبة التائبين إليه أشد من فرح من ضلت راحلته التي عليها طعامه وشرابه بفلات من الأرض وطلبها حتى أعيا وأيس منها واستسلم الموت وأيس من الحياة، ثم غلبته عينه فنام فاستيقظ وهي قائمة عنده، وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح. هذا كله مع غناه عن طاعات عباده وتوباتهم إليه، وإنه إنما يعود نفعها إليهم دونه، ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم ودفع الضرر عنهم. فهو يحب من عباده أن يعرفوه ويحبوه ويخافوه ويتقوه ويطيعوه ويتقربوا إليه، ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده، كما في رواية عبد الرحمن بن غنم عن أبي الذر لهذا الحديث من علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبده. وفي حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ركب دابته حمد الله 3 وكبر 3 وقال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك وقال إن ربك لا يعجب من عبدي إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. خرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وكان كان بعض أصحاب ذنون يطوف وينادي آه أين قلبي من وجد قلبي، فدخل يوما بعض السكك فوجد صبيا يبكي وأمه تضربه، ثم أخرجته من الدار وأغلقت الباب دونه، فجعل الصبي يتلفت يمينا وشمالا لا يدري أين يذهب ولا أين يقصد، فرجع إلى باب الدار فجعل يبكي ويقول يا أمّا من يفتح لي الباب إذا أغلقت عني بابك، ومن يدنيني من نفسه إذا طردتني، ومن ذا الذي يدنيني بعد أن غضبت علي. فرحمته أمه فقامت فنظرت من خلل الباب فوجدت ولدها تجري الدموع على خديه متمعكا في التراب، ففتحت الباب وأخذته حتى وضعته في حجرها وجعلت تقبله وتقول يا قرة عيني ويا عزيز نفسي أنت الذي حملتني على نفسك وأنت الذي تعرضت لما حل بك، لو كنت أعطعتني لم تلق مني مكروها. فتواجد الفتى ثم قام فصاح وقال قد وجدت قلبي قد وجدت قلبي، يعني ان هو مقصود ان الله سبحانه وتعالى ارحم من ايه من هذه، وان الانسان لو دق بابه سبحانه وتعالى وقف ببابه مهما فعل فانه في النهاية سيرحمه كما رحمت تلك الام ولدها يعني، وانه ما يوقع بنفسه الضرر الا الانسان، وان سبب طرده هو فعله كما قالت تلك الام يعني يا بني انت لو اطعتني ما كانش وقع بك هذا. فكأنها ايه شبيهة بحديث النبي اللي هي المرأة التي كانت في السبي ايضا وايه وبحثت عن ولدها وبعدين ألصقته ببطنها، فقال النبي ارأيتم هذه كانت ملقية ولدها في النار، لله ارحم من هذه بولدها. فده يعني يعتبر ايه توضيح برضو وكلام جيد يعني من ايه من صاحب ذنون، ده صاحبه مش هو نفسه. وتفكروا في قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، شوف فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني رجعوا إلى ربهم، فإن فيه إشارة إلى أن المذنبين ليس لهم من يلجؤون إليه ويعولون عليه في مغفرة ذنوبهم غيره. وكذلك قوله في حق الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، فرتب توبته عليهم على ظنهم أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن العبد إذا خاف من مخلوق هرب منه وفر إلى غيره، وأما من خاف من الله فما له من ملجأ يلجأ إليه ولا مهرب يهرب إليه إلا هو فيهرب منه إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، وكان يقول أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك. قال الفضيل بن عياض رحمه الله ما من ليلة اختلط ظلامها وأرخى الليل سربال سترها إلا نادى الجليل جل جلاله من أعظم مني جودا والخلائق لي عاصون وأنا لهم مراقب أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم، أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء، من ذا الذي دعاني فلم ألبه أم من ذا الذي سألني فلم أعطه أم من ذا الذي أناخ ببابي فنحيته، أنا الفضل ومني الفضل، أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم، ومن كرمي أن أغفر للعاصين بعد المعاصي، ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني، ومن كرمي أن أعطي التائب كأنه لم يعصني، فأين عني يهرب الخلائق وأين عن بابي يتنحى العاصون. خرجه أبو نعيم. ولبعضهم في المعنى أسأت ولم أحسن وجئتك تائبا وأن لعبد عن مواليه مهرب يؤمل غفرانا فإن خاب ظنه فما أحد منه على الأرض أخيب. فقوله بعد هذا يا عبادي لو أن يرحمكم الله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، هو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق، ولو كانوا كلهم بررة أتقياء قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم لا ينقص ملكه بمعصية العاصين، ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم فإنه سبحانه الغني بذاته عمن سواه وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. ومن الناس من قال إن إيجاده لخلقه على هذا الوجه الموجود أكمل من إيجاده على غيره وهو خير من وجوده على غيره، وما فيه من الشر فهو شر إضافي نسبي بالنسبة إلى بعض الأشياء دون بعض، وليس شرا مطلقا بحيث يكون عدمه خيرا من وجوده من كل وجه، بل وجوده خير من عدمه. قال وهذا معنى قوله بيده الخير ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني ليس من أفعاله الشر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حتى الشرور الموجودة في الكون هي لتنتج خيرا، يعني مثل خلق إبليس. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه مفتاح دار السعادة اتكلم عن حكمة خلق إبليس، اتكلم عن حكم عديدة، يعني كيف ان لا شك ان التفاعل بين الناس والتفاعل بين الخير والشر واتخاذ شهداء وناس بتضحي وناس كذا، هذا ناتج من خلق ايه؟ خلق إبليس. فالشر المحض لم يخلق، وإنما هو شر نسبي، ربما شر بالنسبة لك بالنسبة لي، لكن بالنسبة لإيه؟ لمجموع الكون هو سبحان الله تعالى، يعني إيه؟ فبالتالي ليس من فعله الشر، بل هو من خلقه، يعني هو يكون من ضمن مخلوقاته لكن ليس من فعله سبحانه وتعالى، كما قال بيده الخير، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني أن الشر المحض الذي عدمه خير من وجوده ليس موجودا في ملكك، فإن الله تعالى أوجد خلقه على ما تقتضيه حكمته وعدله، وخص قوما من خلقه بالفضل وترك آخرين منهم في العدل، ولما له في ذلك من الحكمة البالغة. وهذا فيه نظر، وهو يخالف ما في هذا الحديث من أن جميع الخلق لو كانوا على صفة أكمل، على صفة أكمل خلقه من البر والتقوى لم يزد ذلك ملكه شيئا ولا قدر جناح بعوضة، ولو كانوا على صفة أنقص خلقه من الفجور لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، فدل على أن ملكه كامل على أي وجه كان، لا يزداد ولا يكمل بالطاعات ولا ينقص بالمعاصي ولا يؤثر فيه شيئا. وفي هذا الكلام دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هي القلوب، فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.